أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. منجزية العلم الإجمالي. كان الكلام في القاعدة الثالثة من الأصول العملية، قاعدة منجزية العلم الإجمالي، بعد أن أخذنا القاعدتين الأولتين. القاعدة الأولى هي القاعدة العملية الأساسية، وهي أصالة الاحتياط والاشتغال العقلي بنظر السيد الشهيد. والقاعدة العملية الثانوية هي عبارة عن أصالة البراءة الشرعية المستفادة من حديث رفع عن أمتي ما لا يعلمون. تكلمنا في بداية القاعدة الثالثة، وقدمنا بتمهيد بينا فيه وفرقنا فيه بين حالات ثلاث: بين حالة الشك البدوي الساذج، وقلنا إنه مجرى للبراءة الشرعية، وبين حالة العلم التفصيلي، وقلنا إن حجية القطع جارية فيه، وبين الحالة الثالثة هي حالة العلم الإجمالي. وقلنا هل أن العلم الإجمالي حكمه حكم الشك البدوي فتجري فيه أصالة البراءة الشرعية، أم أن العلم الإجمالي حكمه حكم العلم التفصيلي التي يجري فيها حجية القاطع؟ أي هل يجري في العلم الإجمالي وفي أطراف العلم الإجمالي أصالة البراءة الشرعية كما هي تجري في الشك البدوي، أم أن الشك المقرون بالعلم الإجمالي هو مجرى لأصالة الاحتياط وأصالة الاشتغال؟ اليوم إن شاء الله بعد أن عرفنا العلم الإجمالي نتكلم عن حكم العلم الإجمالي. في البداية نذكر مثالا للتوضيح وللتطبيق. قلنا مثلا يوم الجمعة، في ظهيرة يوم الجمعة نحن نعلم بوجوب صلاة، نحن نعلم بوجوب صلاة الظهر في يوم الجمعة، لكن هذه الصلاة هل هي صلاة الجمعة التي تسبق بخطبتين وتصلى ركعتين، أم أن الصلاة يوم الجمعة ظهرا هي عين صلاة الظهر في بقية الأيام، في بقية أيام الأسبوع؟ إذن لدينا علم إجمالي بوجوب الصلاة في ظهيرة يوم الجمعة، لكن الصلاة الواجبة هي إما صلاة الجمعة وإما صلاة الظهر. فهذا العلم الإجمالي مكون من جامع، وهو العلم بوجوب الصلاة، وإلى شك في الأطراف: شك في وجوب صلاة الجمعة، وشك في وجوب صلاة الظهر. إذن العلم الإجمالي يتكون من العلم بالجامع، وهو العلم بوجوب إحدى الصلاتين، وشك في الأطراف، يعني شك في الطرف الأول وهو صلاة الجمعة، وشك في الطرف الثاني وهو صلاة الظهر. هذا العلم الإجمالي بما أنه مكون من طرفين، فلا بد من أن تدرس حكم كلا الطرفين. أما الطرف الأول وهو الجامع، العنصر الأول وهو الجامع، العلم بأحد الطرفين لا شك أنه علم ويقين وقطع. بما أنه قطع، القطع حجة، فالقطع سواء كان تفصيليا وسواء كان إجماليا القطع حجة. فمنجزية القطع ومعذريته، منجزية القطع وحجية القطع كما هي جارية في العلم التفصيلي كذلك هي جارية في العلم الإجمالي. إذن هذا القطع حجة، هذا العلم حجة. أحيانا أعلم تفصيلا بوجوب صلاة الظهر يوم الخميس، وأحيانا أعلم إجمالا بوجوب إما صلاة الظهر وإما صلاة الجمعة في ظهيرة يوم الجمعة. كل من هذين العلمين، العلم التفصيلي بوجوب صلاة الظهر يوم الخميس والعلم الإجمالي بوجوب صلاة الظهر أو الجمعة يوم الجمعة، مجرى لمنجزية حجية القاطع. فالقطع حجة والعلم حجة سواء كان علما تفصيليا وسواء كان علما إجماليا. واضح. يبقى الكلام في العنصر الثاني وهي أطراف العلم الإجمالي. أنا أشك في وجوب صلاة الظهر وأشك في وجوب صلاة الجمعة، كل منهما شك. قد يقال بما أنه شك إذن هو مجرى للبراءة الشرعية. أشك في وجوب صلاة الجمعة، القاعدة تقول رفع عن أمتي ما لا يعلمون فتكون صلاة الجمعة غير واجبة. أشك في وجوب صلاة الظهر، القاعدة تقول رفع عن أمتي ما لا يعلمون وبالتالي تكون صلاة الجمعة أيضا غير واجبة. واضح. لكن لا يمكن الالتزام بجريان أصالة البراءة الشرعية في جميع أطراف العلم الإجمالي. لماذا؟ لأنه يوجد احتمالان: إما أن نجري البراءة الشرعية في جميع الأطراف، وإما أن نجري البراءة في بعض الأطراف دون كل الأطراف. إما أن تجري البراءة الشرعية في وجوب صلاة الظهر ووجوب صلاة الجمعة معا، أو نجري البراءة في أحد الوجوبين فقط. إن أجرينا البراءة في جميع الأطراف، يعني في صلاة الجمعة فتكون غير واجبة وفي صلاة الظهر فتكون غير واجبة، تكون النتيجة أنه لا توجد صلاة واجبة يوم الجمعة. هذه النتيجة تكون مخالفة للعلم الحاصل عندنا بوجوب أحد الصلاتين، لأننا قلنا أن العلم الإجمالي يتقوم بالجامع وبالشك في الأطراف. إذا أجرينا البراءة الشرعية في جميع الأطراف ستكون النتيجة مخالفة لذلك الجامع ومخالفة للعلم بالجامع، والحال أن الجامع حجة لأنه علم وقطع ويقين، فتكون نتيجة إجراء البراءة في جميع الأطراف مخالفة ومغايرة للعلم الذي هو حجة. إذا لا يمكن إجراء البراءة في جميع الأطراف. قد تقول فرارا من هذا المحذور: نجري البراءة الشرعية في بعض الأطراف دون الأطراف الأخرى، نجري البراءة في خصوص صلاة الجمعة فلا تكون واجبة، لكن لا نجري البراءة في صلاة الظهر، أو نجري البراءة في صلاة الظهر فقط ولا نجري البراءة في صلاة الجمعة. والجواب: نسبة صلاة الجمعة إلى العلم كنسبة صلاة الظهر إلى العلم، نسبة كل طرف إلى الجامع متساوية مع نسبة الطرف الآخر إلى نفس الجامع. وبالتالي إجراء البراءة في طرف دون طرف ترجح بلا مرجح. أنت تجري البراءة في صلاة الجمعة فتكون غير واجبة، لماذا أجريت البراءة في صلاة الجمعة ولم تجرها في صلاة الظهر؟ وإن أجريت البراءة في الظهر دون الجمعة نقول لماذا أجريت البراءة في صلاة الظهر ولم تجري البراءة في صلاة الجمعة، مع أن نسبة صلاة الظهر وصلاة الجمعة إلى العلم بوجوب صلاة في ظهيرة يوم الجمعة نسبة واحدة، ولا يوجد لأحد الأطراف امتياز على الطرف الآخر بحيث ترجح أحد الأطراف على الطرف الآخر، والترجيح بلا مرجح قبيح عند العقلاء. واضح؟ والنتيجة لا يمكن إجراء البراءة في أطراف العلم الإجمالي، لا يمكن إجراء البراءة في جميع أطراف العلم الإجمالي، لأن إجراء البراءة في جميع أطراف العلم الإجمالي يؤدي إلى أسقاط حجية القطع ومخالفة حجية القطع الحاصل من الجامع. وأما إجراء البراءة في بعض الأطراف دون الأطراف الأخرى فهذا ترجيح بلا مرجح وهو قبيح عند العقلاء. لماذا ترجيح بلا مرجح؟ إذ أن كل طرف من أطراف العلم الإجمالي نسبته إلى الجامع نسبة واحدة، فكيف ميزت بين بعض الأطراف وأجريت فيها البراءة الشرعية ولم تجر البراءة الشرعية في الأطراف الأخرى؟ واضح؟ وبالتالي لا يمكن العمل بالقاعدة العملية الثانوية، يعني لا يمكن إجراء البراءة الشرعية. إذا لا يمكن إجراء البراءة الشرعية لا يمكن العمل بالقاعدة العملية الثانوية، نرجع إلى القاعدة العملية الأساسية. القاعدة العملية الأولية هي الأساس، إذا لم يمكن العمل بالقاعدة الثانوية نرجع إلى القاعدة الأولية الأساسية. القاعدة الأولية بحسب نظر السيد الشهيد هي أصالة الاشتغال العقلي، أصالة الاحتياط العقلي، فالعقل يحكم بلزوم الاحتياط. يعني كيف تحتاط؟ يعني يوم الجمعة تصلي صلاة الظهر وتصلي صلاة الجمعة، تجمع بين الصلاتين. واضح؟ هذان إناءان أحدهما نجس والآخر طاهر، لكن لا أفرق بينهما، مقتضى العلم الإجمالي أجتنب كلا الإناءين. ثوبان أحدهما نجس والآخر طاهر، مقتضى العلم الإجمالي أتركهما معا. قطعت مسافة لا أدري أهي قصر فأصلي قاص أم هي ليست بمسافة فأصلي تمام، مقتضى الاحتياط أن أجمع بين القصر والتمام. إن أجريت البراءة في القصر وأجريت البراءة في التمام هذا مناقض للعلم بوجوب صلاة. إن أجريت البراءة في القصر دون التمام أو في التمام دون القصر هذا ترجيح بلا مرجح وهو قبيح عند العقلاء. واضح؟ نقرأ هذا الأمر. منجزية العلم الإجمالي. وعلى ضوء ما سبق يمكننا تحليل العلم الإجمالي إلى علم بأحد الأمرين، وشك في هذا وشك في ذاك. علم بأحد الأمرين هو الجامع، يعني علم بإحدى الصلاتين، وجوب إحدى الصلاتين إما الظهر وإما الجمعة، هذا علم يقين قاطع. وشك في هذا يعني وشك في صلاة الجمعة، هذا الطرف الأول، وشك في ذا، وشك في الطرف الآخر صلاة الظهر مثلا على سبيل المثال. ففي يوم الجمعة نعلم بوجوب أحد الأمرين، صلاة الظهر أو صلاة الجمعة، ونشك في وجوب الظهر كما نشك في وجوب الجمعة. والعلم بوجوب أحد الأمرين هذا هو الجامع، الشيء المشترك بوصفه علما، يعني بما أنه علم تشمله قاعدة حجية القطع التي درسناها في بحث سابق، حجية القطع واليقين. فلا يسمح لنا العقل لأجل ذلك بترك الأمرين معا، لأجل ذلك لأجل العلم والقطع، بترك الأمرين معا لأنه يؤدي إلى مخالفة القاطع، الظهر والجمعة، لأننا لو تركناهما معا لخالفنا علمنا بوجوب أحد الأمرين. والعلم حجة عقلا في جميع الأحوال، سواء كان علما إجماليا كذا في العلم بوجوب إحدى الصلاتين إما الظهر وإما الجمعة، وسواء كان علما تفصيليا كالعلم تفصيلا بوجوب صلاة الصبح. واضح؟ عفوا. ويؤمن الرأي الأصولي السائد في مورد العلم الإجمالي. التفتوا جيدا، نحن الآن تكلمنا عن حجية العلم الإجمالي، الآن السيد الشهيد سيتكلم على مبنى المشهور، وإن كان يخالف ذلك السيد الشهيد لكن لا يذكر خلافه في هذه الحلقة، يذكره في الحلقة الثانية والثالثة. هل يمكن سلب الحجية؟ نحن سلمنا أن العلم الإجمالي حجة، وأن العلم الإجمالي يقتضي تنجيز ذلك العلم في الأطراف. هل هذه الحجية قابلة للسلب أم غير قابلة؟ الآن الشارع جعل الحجية لخبر الثقة، يمكن أن يسلبها أم لا يمكن؟ يمكن، يعقل ذلك، بيده الجعل والنزع. لكن حجية العلم الإجمالي، هل يمكن للشارع أن ينزع الحجية عن العلم الإجمالي أم لا؟ الرأي المشهور أنه لا يمكن نزع الحجية عن العلم الإجمالي، لأنك إن نزعت الحجية عن العلم الإجمالي يعني رخصت في ترك كلا الطرفين، هذا يؤدي إلى مناقضة حجية القاطع، وإن رخصت في طرف دون طرف هذا ترجيح بلا مرجح. واضح؟ لكن السيد الشهيد رضوان الله عليه في الحلقة الثانية والثالثة مبناه هكذا، أنه يمكن للشارع أن يرخص لكنه لم يقع بحسب الإمكان العقلي، ليس بمستحيل، ممكن لكنه غير واقع. فرق بين الشيء الممكن وبين الشيء الواقع. الآن ممكن أن يكون مثلا إنسان بجسد بقرة، ممكن أم لا يمكن؟ ممكن، لكن غير واقع. واضح؟ السيد الشهيد يقول منجزية العلم الإجمالي يمكن أن تسلب هذه الحجية عن العلم الإجمالي في عالم الإمكان، في عالم الثبوت، لكن في عالم الوقوع وعالم الإثبات هذا لم يتحقق. واضح خلاصة مبنى؟ لكن مبنى المشهور والمبنى السائد والمعروف أنه يستحيل سلب الحجية والمنجزية عن العلم الإجمالي. ولذلك هنا في بداية الحلقة الأولى، بما أنها مرحلة تأسيسية، يوضح رأي المشهور، لكن في الحلقة الثانية يذكر رأيه هنا. قال ويؤمن الرأي الأصولي السائد، لاحظ لم يقل وأؤمن، لم يقل والصحيح، قال ويؤمن الرأي الأصولي السائد، يعني الرأي الأصولي المعروف في مورد العلم الإجمالي، لا بثبوت الحجية للعلم الإجمالي بأحد الأمرين فحسب، فقط لا يؤمن فقط بثبوت الحجية، بل أوسع وأكبر، بل يؤمن بعدم إمكان انتزاع هذه الحجية منه، يعني من العلم الإجمالي أيضا، واستحالة ترخيص الشارع في مخالفته يعني مخالفة العلم الإجمالي بترك الأمرين معا، يعني بترك الجمعة وبترك الظهر. الشهيد ماذا يقول؟ لا يقول استحيل، يقول ممكن لكن غير واقع. المشهور يقول عقلا مستحيل، الشهيد يقول عقلا ممكن لكن غير واقع. المشهور يقول أصلا مستحيل، فإذا هو مستحيل يقينا هو غير واقع. واضح؟ كما لا يمكن للشارع أن ينتزع الحجية من العلم التفصيلي ويرخص في مخالفته. واضح؟ كما أن العلم التفصيلي لا يمكن نزع الحجية منه، كذلك العلم الإجمالي لا يمكن نزع الحجية منه، وفقا لما تقدم في بحث القاط من استحالة صدور الرد من الشارع عن القاط. وأما كل واحد من طرفي العلم الإجمالي أي وجوب الظهر بمفرده لوحده ووجوب الظهر الجمعة بمفرده فهو تكليف مشكوك وليس معلوما. وقد يبدو لأول وهلة يعني لأول نظرة أن بالإمكان أن تشمله تشمل هذا الشاب القاعدة العملية الثانوية، ما هي؟ أي أصالة البراءة الشرعية النافية للاحتياط في التكاليف المشكوكة، لأن كل من الطرفين تكليف مشكوك. ولكن الرأي السائد في علم الأصول، لاحظ لا يقول رأيي ومبناي، السيد أيضا يخالف هذا المبنى، يقول ولكن الرأي السائد يعني الرأي المعروف والمشهور، ولكن الرأي السائد في علم الأصول يقول بعدم إمكان شمول القاعدة العملية الثانوية لطرف العلم الإجمالي لطرف واحد. كان في الفقرة السابقة يتكلم عن عدم إمكان الشمول للطرفين يعني لجميع الأطراف لأنه يناقض حجية العلم والقطع، الآن يتكلم عن إجراء البراءة في طرف دون طرف، يقول لا يمكن. لماذا؟ لأنه ترجيح بلا مرجح. كيف ترجيح بلا مرجح؟ نسبة الطرف الأول صلاة الجمعة إلى الجامع كنسبة الطرف الثاني صلاة الظهر إلى الجامع، فهما متساويان ولا يوجد أي امتياز بينهما، فكيف تجري البراءة في أحدهما دون الآخر؟ هذا ترجيح بلا مرجح وهو قبيح عند العقلاء. يقول ولكن الرأي السائد في علم الأصول يقول بعدم إمكان شمول القاعدة العملية الثانوية لطرف العلم الإجمالي، بدليل أن شمولها ما هي القاعدة العملية الثانوية؟ أصالة البراءة الشرعية. بدليل أن شمولها يعني القاعدة العملية الثانوية أصالة البراءة الشرعية لكلا الطرفين معا يعني جميع الأطراف يؤدي إلى براءة الذمة من الظهر والجمعة وجواز تركهما معا، وهذا تركهما معا يتعارض مع حجية القطع بوجوب أحد الأمرين، نحن نقطع بأن أحدهما واجب إما الظهر وإما الجمعة، لأن حجية هذا القطع تفرض علينا أن نأتي بأحد الأمرين على أقل تقدير. حجية القطع أقل تقدير تقول واحدة منهما واجبة تأتي بها على الأقل، أكثر تقدير تأتي بهما معا، تأتي بالجمعة وبماذا؟ وبالظهر. إن أردت أن تطابق الواقع، إن أردت أن تحتمل أن عملك مطابق للواقع تأتي بواحد، إن أردت أن تتيقن أن عملك مطابق للواقع تأتي بهما معا. فلو حكم الشارع بالبراءة في كل من الطرفين لكان معنى ذلك الترخيص منه من الشارع في مخالفة العلم، وهو مستحيل كما تقدم. يعني ماذا؟ يستحيل أن يرخص الشارع ويأمر المكلف بترك العمل بالقاطع، هذا مستحيل. تقدم في وين؟ في حجية القاطع، حينما قلنا أن القطع حجة ويستحيل أن يفكك الشارع بين القطع وبين الحجية، هذا على مستوى هذه الحلقة الأولى، وإلا على مستوى الحلقة الثانية والثالثة ابن الشهيد يختلف. واضح؟ هنا يقول كما يذكر رأي المشهور، لا يتبنى رأي المشهور، يقول أنه يستحيل أن يرخص الشارع في ترك جميع الأطراف. هذه الصورة الأولى جميع الأطراف. الآن يتكلم عن الصورة الثانية، شمول البراءة الشرعية لطرفين دون طرف، وشمول القاعدة يعني البراءة الشرعية لأحد الطرفين دون الآخر، مثلا للجمعة دون الظهر، وإن لم يؤدي إلى الترخيص في ترك الأمرين معا، حتى تشكل علينا وتقول هذا ترخيص في ترك حجية القطع، لا يؤدي إلى الترخيص، هنا يرخص فقط في ترك الجمعة، تجري البراءة فقط في الجمعة، لا يرخص في ترك الظهر، لا تجري البراءة في الظهر، لكنه غير ممكن أيضا، يعني لكن الترخيص في شمول القاعدة لأحد الطرفين دون الآخر غير ممكن. لماذا؟ قال لأننا نتساءل حينئذ، يعني حينئذ أجرينا البراءة في طرف دون طرف، أي الطرفين نفترض شمول القاعدة له ونرجحه على الآخر، هل الظهر أم الجمعة؟ وسوف نجد أننا لا نملك مبررا لترجيح أي من الطرفين على الآخر. الجمعة على الجماعة، الجمعة على الظهر، أو الظهر على الجمعة، لأن صلة القاعدة بهما واحدة، صلة القاعدة وهو الجامع، العلم بوجوب صلاتين نسبة هذا الجامع، العلم بوجوب صلاتين نسبته إلى الطرف الأول صلاة الجمعة كنسبته إلى الطرف الثاني صلاة الظهر. وهكذا ينتج عن هذا الاستدلال، ماذا يقول؟ لأن صلتهما بالقاعدة، لأن صلة القاعدة يعني الجامع بهما واحدة، وبالتالي فإن ترجيح أحدهما على الآخر ترجيح بلا مرجح، وهو قبيح عند العقلاء، هكذا يريد أن يقول رضوان الله عليه. وهكذا ينتج عن هذا الاستدلال القول بعدم شمول القاعدة العملية الثانوية أصالة البراءة الشرعية لأي واحد من الطرفين. من طبعا هو ذكر الآن طرفين، قد يكون 5 أطراف، 10 أطراف، 100 طرف، واضح؟ هذا كمثال. مثلا أنت الآن لديك 50 آنية، تعلم بأن واحدة منها نجس، إن أجريت البراءة في جميع الأواني 50 هذا يؤدي إلى مخالفة حجية القاضي، إن أجريت في 10 أواني دون 40 هذا ترجيح بلا مرجح، إن أجريت في آنية دون 49 هذا ترجيح بلا مرجح. وعلى هذا الأساس ندرك الفرق بين الشك البدوي الذي هو مجرى للبراءة الشرعية، والشك الناتج عن العلم الإجمالي الذي هو مجرى لأصالة الاشتغال العقلي. فالأول وهو الشك البدوي يدخل في نطاق، يعني في دائرة القاعدة الثانوية وهي أصالة الوراء الشرعية، والثاني يعني الشك الناتج عن العلم الإجمالي يدخل في نطاق القاعدة الأولية الأساسية يعني وهي أصالة الاحتياط العقلي. لماذا دخل في دائرة القاعدة الأولى؟ لأننا لم يمكن أن نجر القاعدة الثانية وهي البراءة الشرعية، فنرجع إلى القاعدة الأولى الأساسية وهي أصالة الاشتغال. لكن على مبنى المشهور، على مبنى المشهور، حينما سقطت القاعدة العملية الثانوية أصالة البراءة الشرعية نرجع إلى القاعدة العملية الثانوية. ما هي القاعدة العملية الثانوية عندهم؟ أصالة البراءة العقلية، قبح العقاب بلا بيان، فلا بد أيضا أن يقولوا بالبراءة، بالبراءة في أطراف ماذا؟ العلم الإجمالي، وبالتالي لا بد أن يكون لهم تخريج آخر، بينما السيد الشهيد على مبناه لا يحتاج إلى تخريج، لأن السيد الشهيد بعد سقوط القاعدة العملية الثانوية إذا رجع إلى القاعدة العملية الأولية عنده أن القاعدة الأولية هي الاحتياط، واضح؟ لكن المشهور عندهم القاعدة العملية الأولية هي أصالة البراءة العقلية، فالسيد الشهيد لا يحتاج إلى تخريج في جزئية العلم الإجمالي، بينما المشهور يحتاجون إلى عدة تخاريج، وبالتالي هناك عدة تصاوير لمنجزية العلم الإجمالي، مبنى العلية ومبنى الاقتضاء، هذه كلها تدرس في الحلقة الثالثة، واضح إن شاء الله. لكنهم عمليا يتفقون على أن العلم الإجمالي حجة، لكن من أي باب يختلفون، لكن النتيجة العملية واحدة، لكن الأساس النظري مختلف. وفي ضوء ذلك، يعني في ضوء أن الذي يجري في أطراف العلم الإجمالي هو أصالة الاحتياط، نعرف أن الواجب علينا عقلا في موارد العلم الإجمالي هو الإتيان بكلا الطرفين، أي الظهر والجمعة في المثال السابق. طبعا الفقهاء لا يلتزمون بالإتيان بالظهر والجمعة في ما يوم الجمعة، إما أن يفتون بالظهر وإما أن يفتون بالجمعة، نعم يحتاطون احتياطا استحبابيا بالجمع بينهما، لأن كل منهما، هنا السيد الشهيد يأتي بأمور نظرية من باب ماذا؟ تمضيج الفكرة لذهن الطالب، لأن كل منهما الظهر والجمعة داخل في نطاق أصالة الاحتياط، في دائرة أصالة الاحتياط العقلي، واضح؟ لاحظوا الآن يأتي بمصطلحات. ما هو المثال الذي ذكرناه؟ علم بوجوب صلاة. هذه الصلاة فيها احتمالان: الاحتمال الأول أنها صلاة الظهر، الاحتمال الثاني أنها صلاة الجمعة. إن أتيت بهما معا، يعني أتيت بصلاة الظهر وصلاة الجمعة، فيقينا وقطعا أنت قد حققت هذه الصلاة. واضح، أنت متيقن بوجوب صلاة، هذه الصلاة إما الظهر وإما الجمعة. فأنت وافقت ذلك العلم قطعا. واضح، هذا ما يقال له موافقة قطعية. الاتيان بكلا الطرفين يقال له موافقة قطعية، امتثال كلا الطرفين يقال له موافقة قطعية، والعكس بالعكس. لو تركت كلا الصلاتين، لم تصل الجمعة ولم تصل الظهر، يقال له مخالفة قطعية، لأنك قطعا قد خالفت الصلاة التي تعلم بها، فهذه مخالفة قطعية. لو أتيت بصلاة واحدة، مثلا أتيت بالجمعة فقط، إذا كان في الواقع الواجب هو الجمعة فأنت وافقت الواقع، إذا كان واجب في الواقع صلاة الظهر أنت خالفت الواقع. فالإتيان بصلاة الجمعة فقط دون الظهر يقال له موافقة احتمالية، ويقال له أيضا مخالفة احتمالية. هو موافقة احتمالية إذا كان في صقع الواقع أن الواجب عند الله عز وجل هي الجمعة، ويكون مخالفة احتمالية إذا كان في الواقع عند الله أن الواجب هو صلاة الظهر وليس صلاة الجمعة. واضح؟ إذن امتثال جميع الأطراف يقال له موافقة قطعية، مخالفة جميع الأطراف يقال له مخالفة احتمالية. موافقة الطرف في نفس الوقت، أنت إذا وافقت طرف تكون خالفت الطرف الآخر، فنفس هذه الموافقة يقال لها موافقة احتمالية، ويقال لها أيضا مخالفة احتمالية. واضح؟ مثلا افرض عندي إناءين، أحدهما نجس والآخر طاهر، أنت وضعت بهما معا، هذا يقال له مخالفة احتمالية، مخالفة قطعية، استغفر الله. لماذا؟ لأنك قطعا قد توضأت بالنجس. واضح؟ إن تركتهما معا يقال لها موافقة قطعية، إن توضأت بواحد فقط فإما أن يكون هو النجس في الواقع صار مخالفة احتمالية، إما أن يكون هو الطاهر في الواقع يكون موافقة احتمالية. واضح؟ وهكذا عندك لحمين مثلا، أحدهما حلال والآخر حرام، أحدهما لحم بقر والآخر لحم خنزير، إن أكلتهما معا قطعا أكلت لحم الخنزير، فهذه موافقة مخالفة قطعية، خالفت الحكم الشرعي قطعا. وإن تركتهما معا فقطعا أنت لم تأكل لحم الخنزير، فهذه موافقة قطعية. إن أكلت واحد منهما فهذه مخالفة احتمالية أو موافقة احتمالية، لأن الذي أكلته إما أن يكون في الواقع لحم بقر وإما أن يكون في الواقع لحم خنزير. واضح إن شاء الله. قال: ويطلق في علم الأصول على الإتيان بالطرفين معا، يعني صلاة الجمعة وصلاة الظهر مثلا، اسم الموافقة القطعية، لأن المكلف عند إتيانه بهما معا، يعني عند إتيانه بالموردين بالصلاة صلاة الظهر وصلاة الجمعة، يقطع بأنه وافق تكليف المولى، كما يطلق على ترك الطرفين معا اسم المخالفة القطعية. واضح؟ وأما الإتيان بأحدهما وترك الآخر، تأتي بالجمعة وتترك الظهر، فيطلق عليهما اسم الموافقة الاحتمالية والمخالفة الاحتمالية، لأن المكلف في هذه الحالة يحتمل أنه وافق تكليف المولى ويحتمل أنه خالفه. واضح؟ انحلال العلم الإجمالي، بحث الانحلال بحث مهم. إلى هنا نقحنا عدة قواعد: أن القطع حجة، وأن الشك البدوي مجرى للبراءة الشرعية، وأن العلم الإجمالي مجرى للاحتياط العقلي وللاشتغال العقلي. واضح؟ لكن أحيانا يأتينا علم إجمالي ينحل إلى علم وقطع بأحد الأطراف وشك بدوي في الطرف الآخر. أعطيك مثالا، مثلا أمامك كأسين، هذان الكأسان إما أن يكون كلاهما نجسان، أو واحد منهم نجس والآخر طاهر. كيف؟ مثلا سقط دم من أحد الأشخاص ولا تدري، أنت متيقن أنه سقط في واحد منهما، لكن هل سقط في الآخر أم لا؟ فأنت تشك، إما أن يكون كل منهما نجس، وإما أن يكون أحدهما ماذا؟ نجس. على كل حال دار الأمر بين نجاسة كل منهما أو نجاسة واحد منهما، ثم بعد ذلك تتذكر أنك رأيت وشاهدت قطرة الدم وقعت في الإناء الأول. واضح؟ فأنت الآن على يقين من نجاسة الإناء الأول وشك في نجاسة الإناء الثاني. لاحظ الآن، علمك بنجاسة الإناء الأول بعد أن شاهدت قطرة الدم تقع فيه، هذا علم تفصيلي أم علم إجمالي؟ هذا علم تفصيلي تشمله حجية العلم التفصيلي وحجية القاطع. إذا قطعت بنجاسة الإناء الأول، الشك في نجاسة الإناء الثاني أصبح شك بدوي أم لا زال شك مقرون بالعلم الإجمالي؟ أصبح الآن شك بدوي. أنت سابقا تشك، إما كلاهما نجسين أو واحد نجس والآخر طاهر، يعني يوجد طرفان. الآن يوجد طرف واحد، الطرف الأول معلوم أنه نجس، الطرف الثاني الإناء الثاني تشك. واضح؟ فانحل وتفكك العلم الإجمالي وآل إلى علم تفصيلي بالطرف الأول وشك بدوي في الطرف الثاني. الطرف الأول تشمله حجية القطع فيكون حجة، الطرف الثاني لا يوجد طرف أول معارض له، واضح؟ فيكون الطرف الثاني شك بدوي تجري فيه البراءة الشرعية. واضح؟ بخلاف ما إذا ماذا عندي إناءين لا أعلم، أن أعلم أحدهما نجس والآخر طاهر. هنا لاحظ، إجراء البراءة في الطرف الأول يعارض إجراء البراءة في الثاني، وإجراء البراءة في الثاني يعارض إجراء البراءة في الأول، لأن إجراء البراءة في طرف دون الآخر ترجيح بلا مرجح، فيحصل تعارض في الأصول. واضح؟ في هذه الحالة التي ذكرناها كنت أعلم أن أحدهم كل منهما نجس أو واحد منهما طاهر، حينما تيقن بوقوع النجاسة في الطرف الأول، في الطرف الأول لا تجري البراءة، حجية القطع محكمة، يكون الأول نجس، الثاني تجري فيه البراءة الشرعية من دون معارض، لأن الطرف الأول لا تجري فيه البراءة الشرعية مشمول لحجية القاطع. فهنا انحل العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي بأحد الطرفين وشك بدوي في الطرف الآخر، فيكون الطرف الثاني مجرى للبراءة الشرعية. واضح أم لا؟ مثال آخر، وهذا احنا ماذا، هذا احنا نستخدمه، هي امر عقلائي. حصلت جريمة قتل،
هذه الجريمة القاتل دارت بين 20 شخص، سيوجد علم إجمالي بأن القاتل أحد هذين 20، واضح. ثم بعد ذلك بعد التحقيقات تبين أن 15 من هؤلاء 20 أصلا كانوا مسافرين وفي عالم آخر، وحامت القرائن حول ماذا؟ حامت القرائن حول 5، واضح. فينحل العلم الإجمالي إلى علم بالتفصيل بهؤلاء 5، واضح، و15 يخرجون من دائرة العلم الإجمالي، يدور العلم الإجمالي بين 5. هذا من باب التقريب، مثال من باب التقريب، قد يكون غير دقيق لكن من باب التقريب، واضح. وهكذا إن شاء الله ستأتي شروط انحلال العلم الإجمالي، وانحلال العلم الإجمالي على نحوين: انحلال حقيقي وانحلال حكمي. هذا المثال الذي ذكره الشهيد الصد يقال له انحلال حقيقي وليس انحلالا حكميا. الانحلال الحكمي يشير له في الحلقة القادمة، واضح. بقرأ هذا المقدار: انحلال العلم الإجمالي، إذا وجد كأس من ماء قد يكون كلاهما نجسا وقد يكون أحدهما نجسا فقط، ولكنك تعلم على أي حال بأنهما ليسا طاهرين معا، فينشأ في نفسك علم إجمالي بنجاسة أحد الكأسين لا على سبيل التعيين. فإذا اتفق لك بعد ذلك أن اكتشفت نجاسة في أحد الكأسين وعلمت أن هذا الكأس المعين نجس، فسوف يزول علمك الإجمالي بسبب هذا العلم التفصيلي، لأنك الآن بعد اكتشافك نجاسة ذلك الكأس المعين لا تعلم إجمالا بنجاسة أحد الكأسين لا على سبيل التعيين كما هو مقتضى العلم الإجمالي، بل تعلم بنجاسة ذلك الكأس المعين علما تفصيليا وتشك في نجاسة الآخر. لأجل هذا لا تستطيع أن تستعمل الصيغة اللغوية التي تعبر عن العلم الإجمالي، إما وإما، تقول إما الإناء الأول نجس وإما الإناء الثاني. الإناء الأول يقينا نجس، الإناء الثاني تشك، فلا يمكنك أن تقول إما هذا نجس أو ذاك، بل هذا نجس جزما وذاك لا تدري بنجاسته. ويعبر عن ذلك في العرف الأصولي بانحلال العلم الإجمالي إلى العلم التفصيلي بأحد الطرفين والشك البدوي في الآخر، الشك الابتدائي يعني السابق، لأن نجاسة ذلك الكأس المعين أصبحت معلومة بالتفصيل ونجاسة الآخر أصبحت مشكوكة شكا ابتدائيا بعد أن زال العلم الإجمالي، فيأخذ العلم التفصيلي مفعوله من الحجية، وتجري بالنسبة إلى الشك الابتدائي أصالة البراءة، أي القاعدة العملية الثانوية التي تجري في جميع موارد الشك الابتدائي. إن شاء الله واضح. موارد التردد: إلى هنا علمنا أن القطع حجة، فالعلم الإجمالي مجرى لحجية القطع، وعلمنا أيضا أن الشك البدوي مجرى لأصالة البراءة الشرعية، وعلمنا أيضا أن العلم الإجمالي مجرى لأصالة الاحتياط. إذن لدينا شكان: شك بدوي مجرى للبراءة الشرعية، وشك مقرون بالعلم الإجمالي مجرى لأصالة الاحتياط. لكن أحيانا نشك، لا نعلم هل هذا شك بدوي فنجري البراءة، أم هذا شك مقرون بالعلم الإجمالي فنجري الاحتياط. الحكم معلوم، واضح. المورد فيه شك، هل هذا مورد للمعلوم الأول أم مورد للحكم المعلوم الثاني، واضح. من أمثلة ذلك موارد الشك بين الأقل والأكثر. الشك بين الأقل والأكثر على نحوين: إما أقل وأكثر ارتباطيين، وإما أقل وأكثر غير ارتباطيين كما سيأتي. لاحظ، الصلاة واجب مركب من أجزاء، تشك هل هي واجبة من 9 أجزاء أم هي واجبة من 10 أجزاء، يعني من 9 زائد الجزء العاشر. فهل الصلاة مكونة من أجزاء أقل، يعني 9 ركوع، تشهد، تسليم، سجود، قيام، قراءة، ذكر، وإما أن تكون الصلاة مركبة من 10، يعني تلك الأجزاء 9 نضيف عليها جزء عاشر، مثلا نقول من الأجزاء التشهد، في 9 لم نحسب التشهد، في 10 تلك الأجزاء بإضافة التشهد. فدارت الصلاة ودار وجوب الصلاة بين الأقل وهو 9 أجزاء، وبين الأكثر وهي 10 أجزاء. واضح؟ هذا يقال له ماذا؟ شك بين أقل وأكثر ارتباطيين، يعني بينهم ارتباط. لاحظ الأجزاء 9 والـ10 بينهم ارتباط. أحيانا شك بين أقل وأكثر غير ارتباطيين، مثلا أنت تشك عليك قضاء صوم شهر أو شهر 5 أيام، لا يوجد ارتباط، كل صوم كل يوم مستقل، الشهر 30 يوم و5 أيام 35 يوم، كل يوم مو مرتبط باليوم الآخر، كل يوم مستقل عن الآخر. واضح؟ هكذا تشك أن عليك أن تقضي صلوات، لكن هل عليك قضاء صلوات سنة أم قضاء صلوات 2 سنين؟ فأيهما الأقل؟ 1 سنة. وأيهما الأكثر؟ 2 سنين. واضح؟ أيهما الأقل الأكثر؟ الأقل 1 شهر، صيام شهر. أيهما الأكثر؟ صيام شهر 5 أيام. صيام يوم ويوم، صلاة وصلاة، ليس بينهما ارتباط، هذا شك بين الأقل والأكثر غير الارتباطيين. احنا كلامنا الآن المثال اللي ضرب السيد الشهيد للشك بين الأقل والأكثر الارتباطيين، مركب بينهم ترابط الصلاة، الحج أجزاء مترابطة، طواف، ساعي إلى آخره، شكيت أن أجزاء الصلاة أو أجزاء الحج هل هي الأقل 9 أجزاء أم هي الأكثر؟ طبعا في موارد الشك بين الأقل والأكثر غير الارتباطيين، شكيت عليك صيام 1 لو 2، عليك ماذا؟ عليك ماذا؟ عليك صلاة 1 أم 2؟ يقولون القدر المتيقن صلاة، الزائد 1 أخرى، لا، هذه 1 أخرى الزائدة شك ابتدائي أصبح تكون مجرى لأصالة البراءة الشرعية. واضح؟ فإذا حكم الشك بين الأقل والأكثر غير الارتباطيين هو إجراء البراءة في الأكثر والاقتصار على الأقل، لكن بالنسبة إلى الشك بين الأقل والأكثر الارتباطيين وقع الخلاف. الشك بين الأقل والأكثر غير الارتباطيين مثل الصلاة والصوم وغيرها، قضاء صلاة 1 أو 2، قضاء صيام 1 أو 2، يلتزمون بالاقتصار على 1 الأقل، والزائد 1 أخرى تجري فيها البراءة، لا يجب القضاء. لكن في الشك بين الأقل والأكثر الارتباطيين، الصلاة هل هي مكونة من 9 أجزاء أم هي مكونة من 10 أجزاء؟ وقع الخلاف بينهم على تصويرين. بعضهم قال إن هذه الصلاة من موارد منجزية العلم الإجمالي، لأنك تعلم إجمالا بوجوب صلاة إما مكونة من 9 أجزاء وإما مكونة من 10 أجزاء، مقتضى منجزية العلم الإجمالي الإتيان بصلاة ذات 10 أجزاء. يوجد علم إجمالي بوجوب صلاة، هذه الصلاة إما مكونة من 9 أجزاء وإما مكونة من 10 أجزاء. مقتضى من الجزية العلم الإجمالي أن الصلاة الواجبة هي 10 أجزاء. هذه هي الصياغة الأولى والصورة الأولى. الصياغة الثانية والصورة الثانية، لا، لدينا قدر متيقن علم تفصيلي بوجوب 9 أجزاء وشك بدوي بوجوب الجزء العاشر. فالجزء العاشر شك بدوي، واضح، يكون مجرى لأصالة البراءة الشرعية، فنقتصر على 9 أجزاء. إذن موارد التردد كموارد الشك بين الأقل والأكثر الارتباطيين يوجد فيها اتجاهان. الاتجاه الأول الالتزام بالأكثر، لأن الالتزام بالأكثر مقتضى من الجزية العلم الإجمالي. المبنى الثاني الالتزام بالأقل، لأن الأقل هو القدر المتيقن ومعلوم تفصيلا على كل تقدير، سواء التزمنا بالأقل أو بالأكثر هذه 9 موجودة، يبقى العاشر نشك فيه ابتداء، والشك البدوي مجرى للبراءة الشرعية. مبنى أكثر المعاصرين ومن ضمنهم السيد الشهيد رضوان الله عليه أنه تجري البراءة الشرعية، سواء كان الشك بين الأقل والأكثر ارتباطيا أم غير ارتباطي. فإذا دار الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين أو غير الارتباطيين، مبنى السيد الشهيد ومبنى المشهور جريان الوراء الشرعية في الأكثر والاقتصار على الأقل. واضح. نقرأ موارد التردد. عرفنا أن الشك إذا كان بدويا ابتدائي يعني حكمت فيه القاعدة العملية الثانوية القائلة بأصالة البراءة، وإذا كان الشك مقترنا بالعلم الإجمالي حكمت فيه القاعدة العملية الأولية القائلة بأصالة الاشتغال والاحتياط العقلي. وقد أيخفى أحيانا نوع الشك فلا يعلم أهو من الشك الابتدائي أو من الشك المقترن بالعلم الإجمالي أو الناتج عنه، بتعبير آخر يعني أو الشك الناتج عن العلم الإجمالي. الشك يحصل بسبب العلم الإجمالي يعني. ومن هذا القبيل مسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر، أي قبيل مورد التردد، تشك هل هو من موارد الشك البدوي أم موارد الشك المقرون بالعلم الإجمالي. مسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر كما يسميها الأصوليون، وهي أن يتعلق وجوب شرعي مثلا الصلاة بعملية مركبة من أجزاء كالصلاة، ونعلم باشتمال العملية يعني الصلاة على 9 أجزاء معينة، ونشك في اشتمال هذه العملية الصلاة على جزء عاشر، ولا يوجد دليل يثبت الجزء العاشر أو ينفي الجزء العاشر. قلنا هذا مثال للشك بين الأقل والأكثر الارتباطيين، بينهم ترابط، يوجد شك بين الأقل والأكثر غير ارتباطيين. كشك عليك صيام شهر لو شهرين، عليك دين، عليك دين دينار أو دينارين، لا يوجد ترابط بين الدينار الأول والدينار الثاني، واضح غير ارتباطيين. طبعا هناك واضح في غير الارتباطيين تقتصر على الأقل والأكثر تجري فيه المراء الشرعية. ولذلك إذا شككت أنت عليك 5، شككت بين الأقل والأكثر، إما عليك 100 دينار أو 150 دينار، يقول لك الفقيه ما هو القدر المتيقن 100 دينار، يقول ادفع 100 دينار، ال50 دينار أنت غير ملزم، إن أردت أن تبرئ ذمتك ادفع ال50 دينار، لكن ما دمت غير متيقن منها أنت غير ملزم، تجري فيها البراءة. ففي هذه الحالة يحاول الفقيه أن يحدد الموقف العملي، فيتساءل هل يجب الاحتياط على المكلف، فيأتي بال9 ويضيف إلى 9 هذا العاشر الذي يحتمل دخوله في نطاق دائرة الواجب لكي يكون مؤديا للواجب على كل تقدير. أو يكفي المكلف الإتيان بالتسعة التي يعلم بوجوبها ولا يطالب بالعاشر المجهول وجوبه. وللأصوليين جوابان مختلفان على هذا السؤال، يمثل كل منهم اتجاها في تفسير الموقف. فأحد الاتجاهين يقول بوجوب الاحتياط تطبيقا للقاعدة العملية الأولية. ما هي القاعدة العملية الأولية؟ أصالة الاحتياط. لماذا؟ يقول عندك علم إجمالي، أنت تعلم بوجوب الصلاة إما المكونة من تسعة وإما المكونة من عشرة، يتنجز العلم الإجمالي تأتي بالعشرة. فأحد الاتجاهين يقول بوجوب الاحتياط تطبيقا للقاعدة العملية الأولية، لأن الشك هي القاعدة العملية الأولية الاحتياط العقلي، لأن الشك في العاشر مقترن بالعلم الإجمالي، وهذا العلم الإجمالي هو علم المكلف، لأن الشارع أوجب مركبا ما ولا يدري هذا المركب أو المركب من تسعة أجزاء أو المركب من عشرة، أي من تلك التسعة بإضافة واحد. هذا الصورة الأولى. الصورة الثانية أن القدر المتيقن تسعة فهذا علم تفصيلي، لأنها واجبة على كل تقدير، سواء قلت بوجوب التسعة أو العشرة، هذه التسعة واجبة، فينحل العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي بوجوب التسعة وشك بدوي بوجوب العاشر، العاشر تجري فيه الوراء الشرعي. والاتجاه الآخر يطبق على الشك في وجوب العاشر القاعدة العملية الثانوية البراءة بوصف العاشر شكا ابتدائيا غير مقترن بالعلم الإجمالي، لأن العلم الإجمالي منحل، لأن ذلك العلم الإجمالي الذي يزعمه أصحاب الاتجاه الأول منحل بعلم تفصيلي وهو علم المكلف بوجوب التسعة على أي حال. يعني ماذا على أي حال؟ سواء قلنا بوجوب التسعة أو العشرة، فالتسعة واجبة على كل تقدير، لأنها واجبة سواء كان معها جزء عاشر أو لا، فهذا العلم التفصيلي يؤدي إلى انحلال ذلك العلم الإجمالي. ولهذا لا، فهذا العلم التفصيلي بوجوب التسعة يؤدي إلى انحلال ذلك العلم الإجمالي بوجوب إما التسعة وإما العشرة. ولهذا لا يمكن أن نستعمل الصيغة اللغوية التي تعبر عن العلم الإجمالي، فلا يمكن القول بأننا نعلم إما بوجوب التسعة أو بوجوب العشرة، بل نحن نعلم بوجوب التسعة على أي حال، يعني على كل تقدير تسعة أو عشرة، ونشك في وجوب العاشر. وهكذا يصبح الشك في وجوب العاشر شكا ابتدائيا بعد انحلال العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي بوجوب التسعة وشك بدوي في العاشر، فتجري البراءة الشرعية في الجزء العاشر. والصحيح في رأيك يا سيدنا الشهيد ما هو؟ قال والصحيح هو القول بالبراءة الشرعية في الجزء العاشر. قال والصحيح هو القول بالبراءة عن غير الأجزاء المعلومة. ما هي الأجزاء المعلومة؟ التسعة من الأشياء التي يشك في دخولها. ما هي الأشياء التي يشك في دخولها في مثالنا الجزء العاشر؟ من الأشياء التي يشك في دخولها ضمن نطاق الواجب وهو الصلاة ما ذكرنا. فإذا القدر المتيقن وجوب التسعة تجري البراءة في ماذا؟ في العاشر. قال والصحيح هو القول بالبراءة في ماذا؟ في الجزء العاشر، يعني عن غير الأجزاء المعلومة وهي التسعة من الأشياء، يعني أجزاء الصلاة التي يشك في دخولها ضمن الواجب المركب كما ذكرنا. الاستصحاب يأتي عليه الكلام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.